بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي مستمعي الكرام في هذه المحاضرة، محاضرة الليلة حول موضوع الصبر على البلاء. أيها الأحبة، الصبر يقال في تعريفه أنه نقيض الجزع، وأصله الحبس، وكل من حبس شيئا فقد صبره، والصبر حبس النفس عن الجزع، هكذا قالوا في تعريفه في اللغة. ونستطيع أن نقول في تعريفه في الاصطلاح مثل ما ذكر ابن القيم: الصبر هو حبس النفس عن محارم الله، وحبسها على فرائضه، وحبسها عن التسخط والشكاية لأقداره. هذا النوع الثالث هو موضوع حديثنا هذه الليلة، الصبر على بلاء الدنيا. أحبتي في الله، لقد أخبرنا الله تعالى بطبيعة الحياة الدنيا، وأنها خلقت ممزوجة بالبلاء والفتن. قال سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي مشقة وعناء، وأقسم على ذلك بقوله سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وإذا أطلق الصبر فلا يكاد ينصرف إلى غيره عند كثير من الناس. الصبر أيها الأحبة من أكثر الأخلاق التي اعتنى بها دين الإسلام، لذا تكرر ذكره في القرآن في مواضع كثيرة. قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: ذكر الله سبحانه الصبر في القرآن في 90 موضعا، وقد سيق الصبر في القرآن في عدة أنواع، ذكرها ابن القيم في كتابه عدة الصابرين، ونحن نذكر بعضها من باب الإيجاز. قال أحدها: الأمر به، هذا هو النوع الأول من أنواع الصبر في القرآن، الأمر به مباشرة كقوله سبحانه: واصبر وما صبرك إلا بالله. فهذا أمر من الله عز وجل للمسلم، للعبد، أن يلتزم الصبر. وقال سبحانه: واصبر لحكم ربك. أما النوع الثاني، النهي عما يضاده، النهي عما يضاده كقوله تعالى: ولا تستعجل لهم. فهذا نهي عن الاستعجال، يفهم منه أنه دعوة إلى الالتزام بالصبر. ومن الآيات في هذا المعنى أيضا قوله سبحانه: ولا تكن كصاحب الحوت، أي أيضا هذا يستفاد منه أن الله عز وجل يدعونا إلى الالتزام بالصبر وعدم الاستعجال. من أنواع الصبر أيضا تعليق الفلاح به، هذا النوع الثالث من أنواع الصبر في القرآن، تعليق الفلاح به كقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فعلق سبحانه الفلاح بمجموع هذه الأمور ومنها الصبر. ومن أنواع الصبر أيها الأحبة تعليق الإمامة في الدين به وباليقين. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أما في السنة النبوية، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء الصبر في عدد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما خرجه الإمام مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قوله عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أظهر العجب على وجه الاستحسان لأمر المؤمن أي لشأنه، فإن شأنه كله خير وليس ذلك لأحد سواه. ثم فصل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الخير فقال: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذه حال المؤمن وكل إنسان، فإنه في قضاء الله وقدره بين أمرين، إما سراء وإما ضراء. والناس في هذه الإصابة ينقسمون إلى قسمين: مؤمن وغير مؤمن. فالمؤمن على كل حال مما قدر الله له فهو خير له، إن أصابته الضراء صبر على أقدار الله وانتظر الفرج من الله واحتسب الأجر على الله فكان خيرا له، فنال بذلك الأجر والثواب. وإن أصابته سراء من نعمة دينية كالعلم والعمل الصالح ونعمة دنيوية كالمال والبنين والأهل شكر الله عز وجل، وذلك بالقيام بطاعة الله عز وجل كما يحب ويرضى، فيشكر الله فيكون خيرا له، ويكون عليه نعمتان: نعمة الدين ونعمة الدنيا. نعمة الدنيا بالسراء ونعمة الدين بالشكر لهذه الحال. هذه حال المؤمن أيها الأحبة. أما حال الكافر فهو على شر والعياذ بالله، إن أصابته ضراء لم يصبر بل يضجر ويجزع ويدعو بالويل والثبور وسب الدهر وسب الزمن إلى غير ذلك، والحديث فيه الحث على الصبر على الضراء، وأن ذلك من خصال المؤمنين. فإذا رأيت من نفسك أيها الموفق عند إصابة الضراء صابرا محتسبا تنتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى وتحتسب الأجر على الله فذلك عنوان الإيمان، وإن رأيت بالعكس فلم نفسك وعدل مسيرتك وتب إلى الله عز وجل. فما أحوجنا إلى هذه المراجعة. إذا علمنا أيها الأحبة جزاء الصبر وما أعده الله للصابرين، فإنه لجدير بالمسلم أن يحرص عليه ويدرب نفسه عليه حتى يكون له سجية. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تعلم الصبر، ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال عليه الصلاة والسلام: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. وهنا موضع الشاهد: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فقوله صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر، أي يطلب توفيق الصبر من الله، لأنه قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله، أي يأمر نفسه بالصبر ويتكلف التحمل عن مشاقه، وهو تعميم بعد تخصيص، لأن الصبر يشتمل على صبر الطاعة والمعصية والبلية مثل ما قدمنا. أو من يتصبر عن السؤال والتطلع إلى ما في أيدي الناس بأن يتجرع مرارة ذلك ولا يشكو حاله لغير ربه يصبره الله. بالتشديد يصبره الله، أي يسهل عليه الصبر، فتكون الجمل مؤكدات. ويؤيد إرادة معنى العموم قوله: وما أعطي أحد من عطاء، أي معطى أو شيئا أوسع، أي أشرح للصدر من الصبر، وذلك لأن مقام الصبر أعلى المقامات، لأنه جامع لمكارم الصفات والحالات. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصبر عند الصدمة الأولى، ففي البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقالت: اتق الله واصبري، قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف، فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال ابن القيم: فإن مفاجآت المصيبة بغتة لها روعة تزعزع القلب وتزعجه بصدمها، فإن صبر الصدمة الأولى انكسر حدها وضعفت قوتها فهان عليه استدامة الصبر. وأيضا فإن المصيبة ترد على القلب وهو غير موطن لها فتزعجه، وهي الصدمة الأولى. وأما إذا وردت عليه بعد ذلك توطن لها وعلم أنه لا بد له منها، فيصير صبره شبيه الاضطرار. وهذه المرأة لما علمت أن جزعها لا يجدي عليها شيئا جاءت تعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنها تقول له: لقد صبرت. فأخبرها أن الصبر إنما هو عند الصدمة الأولى. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأحاديث في الصبر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما في البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعطاء: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر. قالت: فإني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. وبين صلى الله عليه وسلم أن من صبر على فقد عينيه عوضه الله الجنة. ففي البخاري أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عيني. فهذه أمثلة ونماذج رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وحث فيها على الصبر على بلاء الدنيا وعلى مصائب الدنيا. فمن تذهب حبيبتيه أو عينيه ويصبر على ذلك فإنه في ثواب وأجر كبير. وكذلك من يصبر على الأمراض وما تحل بجسده من مصائب وبلايا، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصابرين. قال ابن بطال في هذا الحديث حجة، أي في حديث الصبر على من فقد حبيبتيه، في هذا الحديث حجة في أن الصبر على البلاء ثوابه الجنة ونعمة البصر على العبد، وإن كانت من أجل نعم الله تعالى فعوض الله عليها الجنة أفضل من نعمتها في الدنيا، لنفادي مدة الالتذاذ بالبصر في الدنيا وبقاء مدة الالتذاذ به في الجنة. نعم أيها الأحبة، وبعد ذلك حري بنا أن نقف على شيء من الأسباب التي تعين المسلم على الصبر وتحمل البلاء. أولها الإيمان بقدر الله عز وجل. إن الإيمان بقدر الله عز وجل النافذ واستسلامه له أكبر عون له للمسلم على تحمل المصائب. وعلم العبد بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. واعلم أن الجزع والهلع والتبرم والضيق لا يرد من قدر الله شيئا، فلا بد من الصبر أول الأمر لئلا يحرم العبد من المثوبة مثل ما قدمنا. ولئن لم يصبر أول المصيبة فإنه سيقبل بها بعد ذلك شاء أم أبى، ولا أجر له في ذلك. من الأسباب التي تعين المسلم على تحمل المصائب الاستعانة بالله عز وجل. فالاستعانة بالله عز وجل مما يعين المبتلى على الصبر على البلاء، فأن يستعين بالله تعالى ويلجأ إليه سبحانه فيشعر بمعيته سبحانه وأنه في حمايته ورعايته، ومن كان في حمى ربه فلن يجزع ولن يخذل، بل سيكون الرضا مآله والثواب جزاؤه. ولذا قال موسى لقومه بعد أن هددهم فرعون بما هددهم به: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ومن الأسباب المعينة على الصبر على البلاء اليقين بحسن الجزاء عند الله تعالى. فمما يرغب الإنسان في الصبر وتحمل البلاء ويزيده ثباتا فيه علمه بحسن جزائه في الآخرة. ولا نجد في القرآن شيئا أعظم جزاء من الصبر. قال سبحانه: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزي الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويصرح بأن أجرهم غير معدود ولا محدود، فيقول سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد ذكر المؤمنون بهذه الحقيقة في الكلمة التي أمروا أن يقولوها عند حلول المصائب: إنا لله وإنا إليه راجعون، فيتذكرون أنهم سيرجعون إلى الله فيجزيهم على عملهم وصبرهم أحسن الجزاء وأوفاه. يقول أبو طالب المكي: وأصل قلة الصبر ضعف اليقين بحسن جزاء من صبرت له، لأنه لو قوي يقينه كان الآجل من الوعد عاجلا إذا كان الواعد صادقا، فيحسن صبره لقوة الثقة بالعطاء. ومن الأسباب المعينة على الصبر على البلاء، وبها نختم إن شاء الله، معرفتك أيها المسلم بأنك وما ملكت بيد وملك الله تعالى ومرجعك إليه. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقد علمنا في كتاب ربنا أن نقول عند حلول المصائب: إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول ابن القيم: وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصائب وأنفعه له في عاجلته وآجلته، فإنها تتضمن أصلين عظيمين. إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلى عن مصيبته. أحدهما أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل، وقد جعل عند العبد عارية، والعارية استرد يرفعها الله عز وجل متى شاء. قال: والثاني أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق، ولا بد أن يخلف الدنيا وراء ظهره ويجيء ربه فردا كما خلقه أول مرة، بلا أهل ولا مال ولا عشيرة، ولكن بالحسنات والسيئات. فإذا كانت هذه بدايته ونهايته، فكيف يفرح بموجود ويأسى على مفقود؟ ففكره في مبدئه ومعاده أعظم علاج على هذا الداء. ولذلك يقال عند تعزية المصاب: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصابرين على البلاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.